عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أرحب بكم في هذا اللقاء المباشر وفي برنامج فتاوى الرحمة. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يعين على السداد والجواب، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن التوفيق بيد الله وحده، وعلى العبد أن يسعى بكل جهده فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فإن وفق فالحمد لله، وإن حصل له خلل في الطريق فليستغفر الله عز وجل. ولنعلم جميعا أن العون من الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه جل في علاه يدبر الأمر وحده. ومما هو معلوم لدى المسلمين بصورة عامة أن هذا الكون من خلق الله جل ذكره، وأنه يسير بقدر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ومع ذلك فالعبد مطلوب منه أن يسعى وأن يجتهد وأن يطلب، بل عليه أن يجد في الطلب المباح، ثم بعد يترك الأمر لربه سبحانه وتعالى ومولاه. ومن كان في كنف الله أعانه رب العباد سبحانه جل في علاه. وصدق الله في قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قطعة من آية كريمة جدا تدعو العبد إلى أن يتوكل على ربه سبحانه، وليس هذا فحسب، جملة شرطية. ومن يتوكل على الله، هذا شرط، جواب الشرط مبني على هذا الشرط. قال: فجواب الشرط جاء جوابه من قبل رب العباد بقوله: فهو حسبه. وتأتي كلمة فهو أو الضمير ألا وهو ليؤكد على أن الله تبارك وتعالى يكفي عبده ما أهمه، وأنه سبحانه وتعالى ييسر أمر من توكل عليه فيكفيه، بل يشد من أزره ويوصله إلى المطلوب، لأنه توكل على الله. ولا يعني أن أقول بأن على العبد أن يتوكل على الله سبحانه، أن يتوكل أو أن يسند ظهره لربه ومولاه، ثم بعد لا يأخذ بالأسباب الصحيحة المشروعة، بل لا بد يا عبد الله أن تسلك الطريق في الأسباب المشروعة، ثم بعد ذلك تكل أمرك إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاك، وإن فعلت فإن الله حسبك، يعني كافيك. ومن كفاه الله ما أهمه، هل يمكن لمخلوق كائنا من كان أن ينال منه أو أن يتعرض له أو أن يمسه بسوء؟ أنت يا عبد الله عندما تسند وتولي أو تسند ظهرك لربك ومولاك، وتجعل الله عز وجل وليا على كل أمرك وشأنك، فاعلم أنك منصور، والعاقبة للتقوى، كما قال رب العالمين سبحانه: من اتقى الله وقاه وأفلح في آخرته ودنياه. وشواهد ذلك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى كثيرة. هي نصيحة مني لإخواني أن نصدق مع الله عز وجل، وأن نتوكل عليه حقا مع ضرورة اتخاذ الأسباب المشروعة. بعض الناس عنده شعار: الغاية تبرر الوسيلة، يعني إن أراد أن يصل إلى مقصود ما فيتخذ كل الوسائل المؤدية إلى المقصود حتى ولو لم تكن مباحة، وهذا في الحقيقة جرم في حق النفس، أنت تقضي أو تهلك نفسك يا من تفعل ذلك عندما تتخذ أسبابا ليست شرعية فيها التواء أو كذب أو فجور أو تخطيط مثلا لا يرضي رب العباد سبحانه ولا يوافقك عليه من صلحت سريرته مع الله لكي تصل إلى مطلوب ما، ستتعثر في الطريق ولن تنال ما تريد. وإن تحقق لك شيء مما تريد في وقت من الأوقات فهذا استدراج من الله لك، وبالتالي على كل من يفعل ذلك أن يتوب ويعود، يعود إلى ربه سبحانه وتعالى مولاه، يعود من قريب إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه تذكرة، والذكرى تنفع المؤمنين. أود أن أقول لإخواني بأن القناة تتلقى منكم ما يصل من أسئلة أو استفسارات، وسنتولى إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال هذا البرنامج المباشر مع أئمة وإخوة وعلماء فضلاء يجيبون يوميا على ما تطلبونه منهم من أسئلة. ثم بعد ذلك أيضا تتلقى القناة الأسئلة عبر الرسائل القصيرة، وأيضا يقوم أهل العلم بما يفتح رب العباد سبحانه وتعالى عليهم ويجيبون على أسئلتكم واستفساراتكم. وأنا أقول لإخواني على العبد أن يتعلم وأن يعمل العمل الذي يعمله وهو يريد به وجه الله، ولكن يكون هذا العمل الذي يعمله وفق ما شرع رب العباد سبحانه. أنت تريد أن تصلي فتصلي على السنة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تتصدق، تتوضأ، تصوم، تفعل أي فعل من ألوان البر والخير أو الطاعة والعبادة لربك ومولاك، تعرف كيف تعبد ربك، كيف تصل بهذه العبادة إلى رضاء رب العباد سبحانه، تتعلم ذلك. فإن عرفته فالحمد لله، إذا تعلمته فأنت على خير إن شاء الله. طيب أريد فعل شيء وتوقفت فيه لعدم علمي بالطريق المؤدي إليه أو ما الذي يمكن أن أفعله أو أن أسلكه لكي أقدم عملا صحيحا، عندئذ الأمر كما قال رب العباد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كلمة أهل الذكر هنا تعم كل صاحب فن في فنه أو علم في علمه. كانت مسألة في الاقتصاد تسأل أهل الاقتصاد مثلا، مسألة تتعلق بصناعة من الصناعات أو زراعة من الزراعات سل فيها أهل التخصص، مسألة شرعية تتعلق بالدين بالعقائد بالأحكام والشرائع بالأخلاق والآداب تسأل من تثق فيه وتعلم أنه على شيء من العلم ويمكن أن يفتيك فيه. ولذلك أنا أوصي نفسي وأذكر إخواني بعد تقوى الله عز وجل نحن نعمل الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل وفق ما شرعه الله وجاءنا عن رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبدأ في الإجابة على طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت أمة الله تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت
معي تفضلي.
أنا دلوقتي يا شيخ وقعت في معصية. ألو
تفضلي، يعني فصلي كلامك تفضلي أسمعك.
أنا وقعت في معصية.
أنت إيه؟
أنا وقعت في معصية، أنا عملت حاجة تغضب ربنا.
نعم
ماشي؟
نعم
وتبت إليه
الحمد لله
وبقيت أصلي، بصلي الوقت بوقته
الحمد لله،
وبصوم اثنين وخميس.
نعم
بس قلت الجودي على الحاجة دي.
بس ايه؟
قلت الجودي على الحاجة دي.
أيوه.
قلت الجودي على الحاجة.
طيب
قلت له.
نعم
وجودي سامحني
الحمد لله.
بس يا شيخ تعبان من نفسيته، نفسيته تعبان. مش عارفة اعمل ايه عشان يرضي ربنا عشان جوزي يرجع لي زي نرجع حياتنا زي طبيعية زي ما كان.
نعم حاضر. الآن أجيبك إن شاء الله تهيتي. يعني الحقيقة الأخت أمة الله أنا أعتقد إن شاء الله تعالى أنها على خير، وأود أن يسمع زوجها الذي قالت له بما أخطأت فيه أن يسمعني في هذه العبارة: كل بني آدم خطاء، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس كلامي، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الإنسان تزل قدمه، قد يمشي في الطريق فيتعثر، الإنسان قد يستحوذ عليه الهوى والشيطان فيقع في جرم ما، ولكن الأمر كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فإذا أذنبت أو وقعت في أمر يغضب الله ثم تبت إلى الله توبة نصوح بشرائطها المعلومة، أقلعت عن الذنب، عقدت العزم على ألا تعود. طيب أخذ هذا الاتصال ثم أعود لأخت أمة الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبا معاذ.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا أهلا وسهلا يا مرحبا.
الحمد لله.
أعتقد أنت مسرور بأننا معك مباشر الآن.
والله هذا الذي كنت أود أن أقوله الآن.
أنا أعلم أنك كم سألتني واتصلت علي ويعني كنت تتطلع لذلك، جزاك الله خيرا.
نحن نتشوق إلى ذلك كثيرا.
الحمد لله.
المزيد ثم المزيد.
الحمد لله.
كالعادة فضيلة الشيخ لدي أسئلة ولدي طلب في قبل الأسئلة.
تفضل.
نطلب من إدارة القناة من الشيخ حسن والشيخ محمود والشيخ محمد حسان أن يدمجوا ضمن خريطة برامج قناة الرحمة العالمان الجليلان المحدثان فضيلة الشيخ طارق عوض الله وفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظهم الله تعالى، وأشهد الله جل وعلا أني أحب هذان الرجلان، وأشهد الله أني عاشق لعلم الحديث والتحديث.
الحمد لله.
أما عن الأسئلة بارك الله فيكم، طبعا هذه الأسئلة طرحتها عليك في حلقة ماضية لكني لم أسمع الإجابة.
تفضل.
هل تأذن لي بإعادة طرح الأسئلة؟
تفضل.
طبعا الأدلة الواضحة الساطعة البينة في الكتاب والسنة على أن الله جل وعلا في السماء مستوي على عرشه، إلا أنه يخرج علينا من يقول أن الله جل وعلا في كل مكان، وإن أجبته بهذه الأدلة الساطعة أن الله جل وعلا في السماء يقول لك كل ما على فهو سماء. أرجو أن ترد على هؤلاء.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، يخرج علينا من دعاة التصوف من يقول أن أو يأتي بأحاديث لا أدري هي مكذوبة أو موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عن منطقة نجد أنه من هناك يخرج قرن الشيطان ومن هناك تخرج الفتن.
نعم.
وغرضه من ذلك توجيه سهامهم والنيل من تشويه صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونحن نعلم أن دعوة الشيخ كانت دعوة صافية إلى التوحيد الصافي ونبذ وتحذير من نجاسة الشرك.
نعم.
أرجو أن تبين الأمر.
حاضر. جزاك الله خير.
السؤال الثالث، هل يصح أن يقال الآن في أو عنه وأنها من آل البيت، وهؤلاء عندهم رفعة على الناس وتقال لهم كلمة سيد مولاي، بل هناك من يغلو في هؤلاء ويقول عنهم أنهم يدخلون الجنة العقيقة أو في أي وليمة من الولائم أن يأتي بشيخ يعطي محاضرة.
حاضر.
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. طيب أجيب على الأسئلة، وأنا كنت مع أختنا أمة الله وأتحدث عن أن العبد إذا تاب إلى الله توب بشروطها كما أشرت فيرجى منه الخير والقبول عند رب العباد سبحانه وتعالى. زوجها بما الخطأ الذي وقعت فيه وهو سامحها، نفسيتها وتعبانة كما تقول، الشيطان له أثر ودور كبير في ذلك. الشيطان يحاول أن يصد العبد عن الخير. التوبة خير عظيم، العودة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. ونقول التوبة إلى الله، بعض الناس يقول لك لا توب لي أنا أو توب أمامي أنا، هذه عبادة، التوبة عبادة وهي عودة إلى الرب سبحانه، والذي يطلع على ما في القلب هو رب العباد. أنت فقط تنصح العباد بالتوبة إلى الله سبحانه وتطلب ذلك إن أردت خطأ ما. أما التوبة في حد ذاتها عبادة بين العبد وبين ربه كشان العبادات، فأنت تبت توبة بينك وبين الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل القبول. الشيطان لا يأتي وسوس يقول لك يعني لا التوبة فيها وأنت أو فعلت أو ما إلى ذلك، لا. قد يعني سبحان الله، وليس هذا مني لأجرئ العبد على الوقوع في المعاصي، لا، ده العبد إذا وقع في معصية وتاب وقبل الله توبته قد يبدل الله سيئاته حسنات، وهذا موجود في القرآن الكريم. ولذلك بعض أهل العلم يقولون إيه؟ الوقوع في الخطأ والذنب والمعاصي ثم التوبة منه أمر يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، لذا في تحقيق لأسماء الله الحسنى، بأن الله العفو، بأن الله الغفور، بأنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه يتوب على من تاب. فدي مسألة ليست يعني جرما أن يخطئ العبد ثم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، دي مكرمة، هذا فضل، هذه نعمة من الله على العبد عندما يعصي ربه ثم يرجع فيصدق مع الله ويتوب توبة صحيحة. فأنت لا تستمري مع الشيطان في أنه يتعب نفسيتك في مثل هذه الأمور ويكون له تأثير عليك وعلى بيتك. ثم إن على الزوج جزاه الله خيرا ليقدر هذه المرأة التي قالت له والله أنا قصرت في أمر أو أخطأت في شيء وأرجو منك المسامحة، يقول لها جزاك الله خيرا، وطالما أنها صدقك وهو يعاشرها بمعروف يعني يعرفها، يعرف مدخلها ومخرجها، صدقت مع الله ثم صدقت معك بالبيان والإعلام، فأنت تساعدها على الطاعة، تساعدها في ذلك على الطاعة. لا يجوز للإنسان أن يقرع العاصي دائما ويعني يشعره بلوم من الضعف والإهانة والإذلال وما إلى ذلك. الرجل يعني الذي كان يسمى عبد الله في عهد النبي السلام وكان يلقب حمارا وكان فيه مزاح كده يضحك النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان مدمن لشرب الخمر. نقل ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر عالم المغرب في القرن الخامس الهجري رحمه الله أنه قال في هذا الرجل أتي به في الشراب 50 مرة، 50 مرة يؤتى به ويقام عليه الحد ويشرب. فيجي أحد الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يجلد ويقول لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام له؟ لا تفعل، لا تعين الشيطان على أخيكم. أنت لما تقول له هذا الكلام معناه أن أنت تشجع نفسه وتدفعه إلى الوقوع في المعاصي والخطأ. لا، ده احنا يجب أن احنا نأخذ بأيدي هؤلاء العصاة ونرحمهم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة جميلة. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
تفضل يا مرحبا.
حضرتك من
طيب فيك.
ألف مبروك، ألف مبروك على المباشر.
الحمد لله.
وربنا يا رب يحفظ كل سوء يا رب.
اللهم آمين.
وكل الفتن يا رب العالمين.
يا رب.
حضرتك ببارك على المباشر ويا رب دعواتك كده لمصر يحفظها ربنا وجهدها
يا رب
وجنودها وكل
والله دائما ندعو الله عز وجل لنا ولأنفسنا ولبلدنا وقادتنا
لأن
ربنا يسلم ويحفظ البلاد والعباد.
آمين يا رب، آمين يا رب، كل سنة وكل
سنة طيبة، ربنا يحفظك
بخير.
الله خير، الله يبارك فيك. طيب أرجع بس من باب يعني لضيق الوقت أقول لأختي يعني إن شاء الله تعالى الشيطان لا يوسوس لك بهذه الوساوس فيجعلك تنتكسين مرة أخرى، وعلى الزوج أن يقدر ذلك، وعلينا جميعا أن نرحم كما ذكرت من تلبس بخطأ أو معصية أو ما إلى ذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة جميلة مودعة ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية في المجلد الثالث بعد صفحة تقريبا 250، هو عنون لها بقوله قاعدة أهل السنة، وقد طبعت في رسالة مستقلة بعنوان جميل جدا وهو قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. شو أهل السنة يحبون الخير للناس، يرحمون أصحاب المعاصي والذنوب على المخالف برفق ولين لكي يرجع إلى الله عز وجل، لأن القصد من ذلك إيه؟ دعوة الناس إلى الحق، تنفير الناس من الحق. الصادق الذي يفعل لله يبحث عن أسلم الطرق التي تؤدي إلى نفع العباد، وهو يجب عليه أن يكون رحيما عندما يتكلم أو يفعل شيئا بهؤلاء العباد. وأكتفي يعني مع أختنا بهذا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم، اتفضلي يا أم يوسف.
سؤالين يا شيخ لو سمعت.
اتفضلي.
أنا بنتي في كلية الطب بس هي أزهر بعيد، وجامعة الأزهر في القاهرة.
نعم.
فهي اضطرت أنها تسكن في شقة جنب الجامعة على ما المدينة الجامعية تفتح.
نعم.
فهل إحنا نقسم ده مش هنقدر انها تروح وتيجي لان في مسافة طويلة 3 ساعات سفر؟
نعم.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هي طبعا هتركب القطر.
نعم.
كتير، مع العلم ان هي في السكن معها 14 بنت زيها في شقة واحدة. نرجو الافادة وجزاك الله خيرا.
وإياكم، بارك الله فيكم. طيب ارجع لأسئلة اخينا ابي معاذ جزاه الله خيرا، واود ان اقول بان الاخ ابو معاذ من الجزائر، وهو يتواصل معي ربما يعني يومي جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، ويحب اهل مصر ويحب مصر ويدعو لمصر بالسلامة والرفعة، فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا. يعني دائما السؤال، دائما يسأل عن الحق وينهج منهج أهل السنة والجماعة ويحبه ويسلك هذا الطريق، أسئلته تشير إلى ذلك وتدل عليه. وفي الحقيقة كما لمست عنه هو لا يسأل ليستفسر ليعلم هو، ولكنه هو يسأل لكي يستمع غيره الجواب، يريد يعني أن يصل هذه المعلومات الصحيحة إلى شريحة كبيرة من المجتمع، فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ، احفظ القرآن، وعندي فتور من مدة طويلة جدا، لما بدخل في الصلاة مش بحس، يعني حاسة ان قلبي مش موجود في الصلاة، نفسي احس بخشوع مش عارفة، حتى في قراءة القرآن حاسة مش عارفة، يعني دايما يعني مش يعني بقول لنفسي هو انا يعني من اللي ربنا قال عليهم يرؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، يعني حتى في حفظ القرآن حاسة ان انا زي ما يكون عندي رياء مش عارفة، يعني مش عارفة يعني أنا ربنا غضبان علي.
طيب سأجيب عليك إن شاء الله.
جزاك الله
إن شاء الله، الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
رحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
حميدا، يا أهل الرحمة.
أهلا وسهلا.
يا رب يا رب اجعلها دائما وأبدا منارة للحق والعلم الصحيح والنور يا رب.
اللهم
أنا فرحان دخل عشان أقول لكم مبارك يا رب، وبعد عنكم عين العائنين وحسد الحاسدين ومس الشياطين يا رب العالمين. أنا ما عنديش أسئلة، واتصل يا رب. وسلامي لكم كلكم يا رب.
جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك.
جزاني وإياك
مشكورة، ربنا يوفقك. الله يبارك فيك. أرجع لأسئلة أخي معاذ، ولو طلب كما سمعتم يعني أريد أن قناة الرحمة أيضا تدمج ضمن برامجها ما يتعلق بألوان من الحديث. والحمد لله يعني القناة يعني كانت تسجل وتذيع وعندها برامج في سائر العلوم الشرعيه بفضل الله جل ذكره، وكنت حتى يعني اشرح مثلا في كتب العقيده وفق منهج اهل السنه والجماعه، كان فيها برامج في الفقه، في برامج ان شاء الله تعالى في الحديث. عز وجل. طب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا ام كريم.
لو سمحت حضرتك انا يعني معايا حضرتك انا كده وقال لي ان انت معمول لك سحر. فانا المشكله يعني هو بعدين شربني حاجه كده اسمها حبوب الملك.
نعم.
وبعد منها رجعت وكده، وكنت تعبانة جدا، وقال لي ان شاء الله بعد كده هتصحي. بس حضرتك انا دايما في الشقة بسمع حد بيناديني وبسمع بصوت مسموع، وابني الصغير نفس الوضع بيسمع نفس الصوت اللي انا بسمعه. حضرتك وبعدين بحس ان انا ممكن وانا نايمة ممكن احس لحد بيمسكني من رجلي او بشوف كوابيس وحشة كل يوم، مع ان انا ملتزمة الحمد لله في الصلاة وفي الاذكاري وبنقرأ الحمد لله في القرآن، بس بيجي بعض اوقات بحس ان انا ممكن بنسى الحاجات اللي انا حافظوها.
نعم. طيب حاضر وجيبك ان شاء الله. في شيء تاني؟ طيب السؤال الأول لأخينا بمعاذ يقول، ولذلك أنا أيضا قلت لكم عنه بأنه الحمد لله يعلم الحق، وهو عندما يسأل يريد أن يستفيد غيره مما يخالفه في منهج أهل السنة. هو يقول مثلا في السؤال الأول كما كتب: الأدلة الواضحة الساطعة على أو شك أو عدم فهم. قال: ولكن البعض يقول بأن كان، وربما تأتي عندهم شبهات فيقول من يعني كل ما على فهو سماء. حقيقة هذه الكلمة كل ما على فهو سماء دليل لنا على أن الله عز وجل في السماء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه في كتابه 7 مرات بصيغة ثم استوى على العرش. الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح نقل عن مجاهد وعن أبي العالية في التوحيد من صحيحه، وسبق أن ذكرته وشرحته وبينته قبل أشهر، قال: استوى يعني على وارتفع. وتأتي الآيات الكثيرة المتضافرة في القرآن الكريم عن الله على أن عز وجل في السماء، وقلت بأن في هنا بمعنى على يعني أنه سبحانه وتعالى على السماء. وقد يعني أوضحت السنة النبوية ذلك في أحاديث كثيرة جدا، بل ومن أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأفادنا رسول الله عليه الصلاة من خلال سنته أن الرب الكريم استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، وأن عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى جل في علاه. وذكرت لكم فيما مضى بأن زوجة النبي عصام زينب كانت تفتخر على سائر أزواج النبي، والحديث في صحيح البخاري، كانت تفتخر على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. حقيقة تتدافر الأدلة من القرآن ومن السنة ومن العقل الصحيح المجرد ومن الفطرة على أن الله مستوى على عرشه. يعني الفطرة كما قال يعني الأستاذ أبي إسحاق السفرييني رحمه الله، يعني قال: ما قال عابد قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة التوجه إلى جهة العلو بالفطرة بالعقل. كذلك يا إخواني، الآن لما يجي واحد ولله المثل الأعلى، تريد أن تكرمه عامل احتفال لمسؤول كبير في الدولة ويجب عليك أن تحترمه وأن تقدره، تعمل له مكان يجلس عليه كده مرتفع عن الناس. فرب العباد يخلق الخلق، هل يليق أن يكون معهم أم عاليا عليهم سبحانه؟ ابو صالح، السلام عليكم.
ايوه سلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام صالح.
شيخ ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك انا عندي
طيب، اذا ذكرت او اشرت الان الى سؤاله الاول، وان حتى يعني الكفر والعاق ان رب العباد خلق مخلوقاته، فهل يليق بعض الضلال اهل الضلال؟ طيب تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
اهلا بك يا فضيلة الشيخ.
اهلا
وسهلا. لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
قال الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان ظلوما جهولا.
نعم.
يعني ربنا حمل الأمانة للإنسان.
نعم.
يعني في آية واضحة صريحة هي.
أي.
لكن أنا سمعت فيه شيخ بيقول إن الجن بلى في آخر.
نعم.
وضحت.
نعم. في اتصال. طيب الأخت خديجة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
طب وبركاته.
أنا عندي مصحف الولد الزغنن ابني مسكه قطعه.
تفضلي. طيب ماشي. طب أرجع السؤال الثاني لأخينا أبي معاذ، يقول ان البعض ويقول عن ديار نجد بانها يطلع منها قرن الشيطان، ويقصد بذلك النيل من دعوة الامام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. يا اخواني، في يعني بعض اهل العلم كتب كتبا في هذه القضية، وهي وفي أحاديث الواردة في ذلك تصرح بهذا، وهذه بالفعل هي منطقة الفتن. أما بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما يطلق على دعواته اليوم لتنفير الناس منها بالوهاب، يكفر الناس أو يكفر من هم في البوادي والأعراب، هذا كله ضلال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما أتى بشيء جديد من قبل نفسه، وإنما كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولسلف هذه الأمة الصالحين. هو بشر يخطئ ويصيب، نحن لا نقول بأنه قدسية دون غيره، ولكننا نعز وجل بأنه إمام من أئمة أهل السنة، قام بدعوة الناس إلى الحق وفق منهج أهل السنة والجماعة. أراد أن يرجع الناس إلى الله تبارك وتعالى، فيجرد التوحيد لله ويجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن طبعا من لم يقبل هذه الدعوة صار ينفر الناس منها بضلال وانحراف، وإلا فالشيخ كان متبعا وليس مبتدعا، لم يأتي بشيء جديد، وقد صرح هو بذلك في رسائله، ولكن المغرضين هم الذين يعني يحجبون ذلك على الناس. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة قامت لرد الناس إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأصحابه أو أتباعه لا يطلقون على أنفسهم بأنهم وهابي أو ينسبون أنفسهم إليه فيقول واحد منهم بأنه وهابي، هم يتبرؤون من ذلك تماما، هم يتبعون النبي عليه السلام، يدينون لله عز وجل بالإسلام، ولكنها دعوة كانت وفق ما أراده الله عز وجل، ويعد كما يطلق عليه إمام مجدد القرن الثاني عشر رحمة الله تعالى عليه، وكتبه مبينة واضحة. يعني الإنسان لما يريد يحكم على إنسان أو على شخصية يحكم الناس مرضى كثير من القلوب اليوم، وتحمل أفعال الناس ما لا تحتمل، بل الناس بدأت تتدخل في النوايا التي لا يطلع عليها إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. تريد أن تحكم على شخصية معينة أو على دعوة معينة، ارجع إلى أقوال صاحبها، ماذا قال، ما الذي كان من، ما توجيهاته وما إلى ذلك. أما أن يتهم بلا بينة، كتب الشيخ بين أيدينا، الشيخ يحذر غاية التحذير من التكفير، ويعذر بالجهل في المسائل الغامضة التي لا يعرفها الناس، فالذي لم تبلغه الحجة ولم تقم عليه لا يكفر عند الشيخ. وهذا مما غاض المبتدعة، دعوة الشيخ كتب الله لها القبول، فالحمد لله العالم الإسلامي الآن كله، العالم الإسلامي اليوم ينعم بدعوة أهل السنة والجماعة التي ساهم في وجودها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام الصنعاني والإمام علي بن محمد الشوكاني ومن قبلهم ومن جاء بعدهم حتى يومنا هذا، ممن يجردون التوحيد لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه. ولما يأتي الواحد يقول ارجع إلى الصدر الأول، ارجع إلى ما كان عليه النبي عليه السلام، قل عنه بأنه إرهابي أو تكفيري، هذا ضلال وانحراف في الفكر والسلوك عند من يفعل ذلك. ولذلك نتقي الله عز وجل في الحكم على الدعوة والحكم على أصحابها وأربابها، لأن ما نعلم عنهم إلا أنهم أرادوا الحق، ولا نقدس واحدا من الأشخاص بفضل الله، ولا نتبع واحدا من هؤلاء، نحن نتبع النبي عليه السلام وحده. كثيرا ما صرحت هنا بأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن لا نأخذ بقول واحد من البشر ولا نبايع أحدا من البشر، لنا بيعة واحدة فقط في أعناقنا لولي أمرنا، ويعني الذي يحكم بلدنا هذا لنا في أعناقه بيعة ولا نخرج عليه. أما نحن البيعات الطرقية أو البيعات الحزبية لأصحاب الدعوات الحزبية، هذه بيعات باطلة، وقد يعني كتبت مرة ما قال في مجلة التوحيد بهذا الخصوص، لما قلت الأمة بين بيعات بدعية أو طرقية وبيعات حزبية لا يتبع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما عداه من أهل العلم والخير والفضل أدلاء على الطريق إلى الله تبارك وتعالى، نأخذ منهم ما وافق الكتاب والسنة، وما يخطئ الواحد منهم فيه نتركه وندع ما أخطأ فيه، إلا إذا كان هناك خطأ فننبه على هذا الخطأ بيانا ونصحا للأمة، هذا واجب، أمر بمعروف ونهي عن منكر. أما يتجاوز العبد حدة في الحديث عن الناس وما إلى ذلك، كما يتجاوز اليوم في الدعوة أو في الكلام على دعوة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فليس هذا من الحق ولا من الإنصاف. يسأل أيضا هل يصح أن يقال عن قبيلة معينة أنها من نسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ لا شك أن يعني نسل علي بن أبي طالب موجود، والناس أمناء فيما يذكرون عن أنسابهم، ولكن ما الذي يترتب على ذلك؟ هنا يقول بأن هؤلاء يعني عندهم رفعة على الناس، طبعا هذا قد يكون يا أبا معاذ عند البعض وليس عند الجميع، فمن المعلوم أن ما زال وربما يعرف الإنسان أو كثير من الناس يعرفون رجالا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم من الخير والفضل وإلى ذلك، والناس يتفاوتون. أما أن احنا نغلو فيهم أو أن يعني يعتمد الواحد منهم على أنه من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام فيقصر في العمل أو يترك شيئا من العمل، فهذا هو الذي يخشى عليه منه. الناس في الحقيقة يحاسبون بين يدي الله عز وجل على ما قدمت أيديه، لا محسوبية. واللي علمنا كده النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو، ولا شك أنه أفضل من قرابته ومن أتى بعده، فهو سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك يقول لابنته فاطمة ولعمته صفية كل واحدة منهم افعلي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأحسابكم وأنسابكم. هذا يعني ليس من العدل، ورب العباد سبحانه وتعالى ويقول في كتابه فمن عمل خيرا فمن يعني من عمل صالحا من ذكر إنه أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هكذا بإطلاق. فالناس في هذا أمام العدالة الربانية اللي بيت النبي السلام وعلى الحق فعلى الخير والرحب والسعة، ونحبه ونحب كل مؤمن تقي. وفي الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، والله إننا نحب أولياء الله تبارك وتعالى الصالحين، ونسأل الله عز وجل أن نحشر مع أن يحشرنا مع النبي عليه السلام أوليائه وعباده الصالحين، وأن نكون معهم رفقة واحدة صالحة في الجنة. أما نعتمد على أن نعتمد على ذلك ونترك العمل فهذا هو الذي يخشى على صاحبه منه. هل يجوز الدعاء بين الخطبتين؟ نعم، هذا يعني ثابت ولا شيء فيه. هل يجوز المحاضرة من شيخ في العرس أو الولائم أو ما إلى ذلك؟ صارت يعني الحقيقة كانت عادة عند بعض الناس فأصبحت كأنها سنة. ما يجري اليوم في الأفراح في بلادنا وغيرها من البلاد خاصة فيجعلها يعني من باب مناسبة لإلقاء مواعظ وخطب وما إلى ذلك، وكأن ده أصبح من لوازم عقد الزواج مثلا، أو شكر الله على نعمة ما كوليمة مثلا عقيقة أو ما إلى ذلك. هذا إن جاء اتفاقا، إنما بقى يرتب وكأن المسألة لا تصلح إلا هكذا، كأنه بيعمل شرع جديد، لا. إن جاء اجتمع الناس وكان الحمد لله، إنما لا يأتي وكأنه يعني مع أو واجب يكون مع، إنما تذكير الناس كلام الطبعي اللي يأتي يعني كده على السجية والطبيعة عندما يجتمع الناس ومن إلى ذلك. فإن شاء الله تعالى مثل ذلك الترتيب أرجو ألا يكون به بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا يعني أم يوسف بعد ذلك من جنوب مصر القائم من جنوب القاهرة من الصعيد تذكر عن ابنتها في كلية الطب والأزهر بعيد، وبالتالي تسكن في شقة بجوار الجماعة، وذكرت معها 14 يعني بنت. الحقيقة هذه مسائل لا شك أنها شائكة، ولكن ظروف الناس وأحوال الناس والضرورات تجعلهم ربما يفعلون ذلك. صافي هذا يعني يا أم يوسف، إن كان بالإمكان وأتيحت لك الفرصة يعني أنت ممكن تجلسي معها أو أحد إن كان والدها موجود أو أحد من أخواتها ممن يكون ليس له ارتباط، فلا شك أن هذا يعني جميل وجميل وجميل. بالنسبة للمواصلات الإنسانية يتعب الإنسان شوية ويتكلف شيء من المال في مثل ذلك، يكون أولى بالخير وسلامة يعني النفس، ويدفع الإنسان عن نفسه وساوس شيطانية كثيرة. أختنا أم أحمد بتذكر بنا كانت الحمد لله ملتزمة، وأنا أقول لها إن شاء الله تعالى أنت ما زلت على الالتزام والخير. تقول كنت ملتزمة وأصلي بخشوع ولكن عندي قصور وعدم خشوع الآن، يعني ما الذي يدفعنا لذلك؟ لماذا لا نعيد حساباتنا في أعمالنا؟ من كان قارئ للقرآن فليستمر ولا ينقطع. لا يأتي يعني الشيطان في الطريق يقطع الطريق على الإنسان ويحول بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ولا شك أن الشيطان يفرح بذلك، فلا ندع فرصة للشيطان. أنت الآن تقولي أنا كنت ملتزمة، أنا أقول لا أنت إن شاء الله ملتزم، ووطني نفسك على ذلك، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وابدأي من الآن بالعودة إلى الله تبارك وتعالى والإتيان بالأعمال الصالحة التي كنت تقدميها قبل الوقت أو قبل الآن أو قبل ما تسألي هذا السؤال. تقولي إن أنا أخشى من الرياء. يعني الإنسان طالما بيعمل العمل لله هذا رياء أو نفاق أو ما أثر، لا، والإنسان تعتريف وتردد ضعيف كما قلت، والهوى والنفس والشيطان عوامل مؤثرة، ولكن الإنسان لا. في توجيه يعني نبوي في صحيح مسلم في كتاب الإيمان كلام جميل جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، ده توجيه، يقول يأتي الشيطان أحدكم، يأتي الشيطان أحدكم، أو الحديث الآخر وفي نفس المعنى أيضا إن أحد الصحابة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني أجد في نفسي ما لو أصير نعم. طيب أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، ازيك يا أبي؟
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم جميعا وربنا يبارك فيكم يا رب. والله أنا وطيت البث عشان خاطر إن أنا بقيت لكم بس على البث المباشر، وأقول لكم ألف ألف مليون مبروك وبارك الله فيكم جميعا، ومش عارفة والله أقول إيه من فرحتي والله، ويا رب يكون مباشر على طول يا رب، وأسألك الدعاء لي ولأخي إن شاء الله بتفريج القرب يا رب عليه إن شاء الله، وبارك الله فيكم يا رب، وربنا يديكم يا رب الصحة والعافية ويبارك فيكم ويطولها في عمركم يا رب إن شاء الله، وجعل قناة الرحمة زخرة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أسألك الدعاء لي يا شيخي إن شاء الله بالثبات على الطاعة في القرآن يا رب العالمين، وبارك الله فيكم يا شيخي.
جزاك الله خيرا، موفقة إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك. أقول بالنسبة للشيطان يحاول الإنسان يمنعه عن العمل ويأتي ليوسوس له. في صحيح مسلم رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لو يعني يصير حمى، من يعني فحمة، أحب إليه من أن يكون حي كده. يعني الشيطان يجي يوسوس إليه أشياء لغايته يتمنى أن يكون ترابا، يعني حرق وذري في الهواء فصار ترابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أوجدتموه، توجدت ذلك، الموضوع ده قائم عندكم، فأخبروه بوجوده، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهمنا من ذلك أن الشيطان لما يجي يوسوس الإنسان بهذه الأشياء وسوسة لا يستمر معها الإنسان، بل عليه أن ينقطع. وأذكر الحديث التالي الذي كنت سأشير إليه أولا وقلت أنه في نفس الموضوع، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، يقول للعبد يعني يسأله من خلق كذا من خلق كذا، الشيطان يسأل الإنسان حتى يقول الشيطان للعبد إيه من خلق ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا وصل، إذا جاء هذا السؤال وبدأ بقى يستدرك، قال فليستعذ بالله وليدفل عن يساره ثلاثا ولينتهي، يعني لا يستمر مع الشيطان في وسوسته. الأخت سناء جزاها الله خيرا كانت تتواصل معنا يعني قديم، واعتقد ما كان في برنامج الا ويكون لها يعني اتصال وبعض يعني النصائح الجيده، جزاها الله تبارك وتعالى خيرا، وهي تهنئ القناه بعودتها في مثل هذه الحلقات النافعه، ودي احنا بنتواصل مع الناس وراينا يعني مشاعرهم، وهذا يدل على الحق، ونسال الله عز وجل ان يثبتنا عليه الحق، نسأل الله أن يثبتنا عليه، والخطأ نستغفر الله تبارك وتعالى منه. الكتاب الكريم، القرآن الكريم، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نخرج عن ذلك، قد نخطئ فنستغفر الله من ما ذكرت آنفا، ولكن لعلكم تلاحظون من خلال هذا التواصل بيننا وبين المشاهدين يعني فرحتهم، وأن المشاهدين يحكمون على أن هذه القناة تعلمهم الحق وتعلمهم الخير، وهذه نعمة نسأل الله عز وجل أن نستمر عليها. ولذلك أوصي إخواني الذين يشاركون في تقديم البرامج بصورة عامة أن نلتزم جميعا بهذا المنهج، منهج رباني أصيل نحتكم فيه إلى الله عز وجل، إلى ما أنزله على نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. أختنا أم كريم تقول بأن بتحدث في بيتها أشياء، وهي أتت بشيخ يقرأ في البيت وتقول قرأ وقال لها أنت عندك سحر، وبعدين سقاها أشياء لا أدري يعني ما طبيعتها، وقال كل شيء سينتهي، ولكن تقول لكني أحيانا أسمع أصوات، وكذلك ابن الصغير يمكن أن يسمعها ويناديني باسمي وما إلى ذلك. يا إخواني احذروا المشعوذين، احذروا الكهنة والدجالين أو ما يطلق عليهم بالعرافين. هؤلاء في الحقيقة يأكلون أموال الناس بالباطل. يعني شوف، يعني كل من يزعم أنه يقدم لك رقية أو دعاء ثم يأخذ أو يتقاضى على ذلك مالا، فاعلم أنه رجل مكتسب يكتسب به عمله، لا يعمل لله، دجال أو نصاب، لا تذهب إليه ولا تأتي به. الآن الرقية الشرعية أنت ترقي نفسك، وإن رقاك أحد برقية شرعية دعوة، إنما ما نوعية الشراب الذي أتى به للمرأة لكي تشربه؟ هذا من الدجل، وللأسف موجود بيننا، ونحن اليوم وسنظل نحذر من ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
سيدنا الشيخ معايا؟
نعم معاك، تفضلي.
بقول لحضرتك أنا عندي مصحف، عندي عيل صغير مسكه قطعه حتت فتفيت، أعمل فيه إيه؟
طيب حاضر حاضر سأجيبك.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول إحنا الإنسان لا يضحك علينا هؤلاء الناس باسم الدين، هؤلاء كهنة ونصابين على البشر يأكلون أموال الناس بالباطل. رقية عمل مشروع ويفعله العبد احتسابا لربه ومولاه، ولكن تكون بأي شيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكلام العربي الفصيح، مش كلمات كأنها أعجمية. هذا كله من النصب والدجل نحذر منه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهاب إلى يعني الكهنة والعرافين، وقال صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة وهي أحاديث حسنة أو صحيحة، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر من أتى كاهنا، شوف ينهانا أن نذهب إلى هؤلاء، أو عرافا فلم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا كله تحذير أو وعيد شديد من احنا نمشي وراء هؤلاء الناس. فاحذروا ايها المؤمنون من هذا الدجل وتلكم الخرافة، وهذا من الحق الذي نذكر به بين الحين والاخر. قلنا صفاء بتسأل بتقول الاية ان عرضنا الامانة على السماوات والارض الى اخره، وتفيد الانسان والذي حمل الامانة، ومع هذا بيقول البعض بان الجن مكلف. يا اختي الذي ذكر هذه الاية هو الذي اخبرنا بان الجن مكلف، والجن استمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا منه الوحي والبلاغة والرسالة، ومنهم صالحون وطالحون، منهم كافرون ومنهم مؤمنون، وهذا كله موجود في كتاب الله. ورجعت إلى سورة الجن واستعرضتها ستجد ذلك. الجن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم وقرأ عليهم القرآن، قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى، إلى آخر الآيات الوردة في ذلك، كل أحيى لي أنه استمع نفعه من الجن، إلى آخر ما جاء في ذلك. فالحمد لله هذا حق، الذي قال هذا قال هذا، وهذا لا يتعارض. الآية تبين أن الإنسان تحمل الأمانة كما ذكر الله عز وجل، الأمانة المرد من التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية، والنبي عليه الصلاة بإجماع الأمة بإجماع أهل العلم مرسل إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن، والجن مكلف ومنهم الصالح والطالح كما ذكرت، والمؤمن والإيه والكافر، ولا تعارض بين، ما الذي يمنع أن يكون المؤمن مكلف والجن أيضا مكلف. الحقيقة عندي سؤال يعني ورد بصورة واحدة من أخت خديجة والأخت أمة الله، تقول أن عندها مصحف ابنها الصغير مزقة. الحقيقة إحنا نحاول نسعى جاهدين أن إحنا نرفع هذه الأوراق المهمة، المصاحف التي فيها كلام الله، عن أيدي الأطفال، يعني نحرص على ذلك. طيب هب أن هذا حصل ووقع دون طبعا إرادة منا، فمثل هذه الحالة احنا ندفن هذا المصحف نحرقه وندفنه احتراما لكلام الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم كلام الله عز وجل وله من الحرمة الشيء الكثير، وبالتالي لو مزق المصحف احرقيه بارك الله فيك وادفني حتى يعني لا يوضع في مكان لا يليق بمكانته، لأن القرآن الكريم له مكانة عالية ويجب أن نحافظ عليه، ويجب علينا أيضا أن نعمل بأحكامه، ونحن ندين الله عز وجل بأن ما بين دفتي المصحف هو كلام رب العالمين، فله منا كل الاحترام والتقدير. فلنحافظ على كتاب الله ونجعله بعيدا عن أطفالنا، ولكن إن حصل وقع وهذا أمر يكون خارج عن الإرادة فلا بد من أن احنا نفعل فيه ما ذكرت احتراما وتقديرا لكتاب الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، لقد في وجودي معكم هذه اللحظات، ولا شك أننا نفرح، ولماذا لا نفرح؟ فهذا التواصل يشد أزرنا ونرغب من ورائه الخير العميم لنا ولكم إن شاء الله تبارك وتعالى، وفي هذا خير عظيم وعميم، وده يعطينا انطباع أيضا على أن الأمة بخير، وعلى الناس أيضا أن الناس عندهم يعني ثقة في علمائهم ويرجعون إليهم ويسألونهم ويستفتونهم وغير ذلك. هذا شيء يعني حقيقة يقدر، ولذلك الشكر لكل من تواصل معنا في هذا اللقاء وغيره من اللقاءات. وأذكر نفسي وإخواني بأننا يجب أن نسير على الدرب، وأن ننهج النهج الصحيح، وأن نستمر على الموعظة الحسنة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما أمرنا رب العباد سبحانه وتعالى، وأن تكون على بصيرة مما جاءنا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، لكم مني الشكر والتقدير على تواصلكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم على خير، وإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيام. فتواكم جاءت